أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث دليلا على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يقوم بعبادة أن يؤدي تلك العبادة وأن يتعاطى الأسباب الموجبة لكمال تلك العبادة وأدائها على الوجه المطلوب. فإذا قصر الإنسان فقد تعاطى السبب، ومن تعاطى السبب فإنه يعاقب بسبب تقصيره. ولذلك ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. قال العلماء إنه لما قصر في الاستنزاه من البول كان هذا التقصير نوع تفريط في ذلك الحق الواجب عليه، فلما قصر أدى ذلك إلى بطلان صلاته فعوقب وعذب في قبره والعياذ بالله. ولذلك كما قلنا أخذ العلماء من هذين النصين دليلا على أنه ينبغي للإنسان أن يتحرى الأسباب الموجبة للقيام بالعبادة على وجهها. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول، يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فقد اجتمعنا كثيرا من طلبة العلم ورأى بعضنا إلى بعض، فأن يوجه لكم هذا الطلب بدون مشقة عليكم، وهو أن تجعلوا درسكم هذا يكون كل أسبوع مرة في مثل هذا اليوم، لأننا متعطشون إلى علمكم حفظكم الله تعالى وفقكم لخدمة العلم، إنه على كل شيء قدير. إن تعذر ذلك فهل لكم أن تضيفوا ساعة زيادة على درسنا هذا في كل لقاء؟ وإن كان الأول فأفضل. يحبكم في الله.
يحبكم الله من يحبكم. كنا سبق إن شاء الله سأحاول بإذن الله، لكن إن شاء الله هذه المرة نحاول بإذن الله.
يقول السائل: هل تقبل الصلاة على الجنائز إذا كنت محدثا؟
هذا إلا إذا كان المصلي متوضئا لقد عموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا العموم يدخل أو تدخل فيه صلاة الجنائز كما تقدم. نعم.
يسأل أحد الإخوان وهو يقترح، يقول: أن تقصد بنا إلى كتاب الحج، حيث أننا نستقبل موسم الحج ونجهل كثير من مسائل الحج، وجزاكم الله خير.
الحقيقة فكرت في ذلك ولكن ما أظن أن نستطيع أن نستوعب، لكن يعني حل وسط إن شاء الله. سأخصص محاضرة في صدر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما ينبغي أن يكون عليه الحاج بإذن الله عز وجل قبل الحج، فعل الله ييسر ذلك إن شاء الله.
تقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكرت في بداية الدرس أنك ستذكر بعض روايات حديث أبي هريرة ولم تذكرها.
يقول: ذكرت أنك ستذكر حديث أبي هريرة روايات أخرى غير هذه الرواية.
وهذا الحديث نعم له روايات أخرى، لكن منها: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. والمعنى معنى الروايات متقارب، لكن رواية لا يقبل الله صلاة بغير طهور فيها معنى زائد، لأن الطهور يطلق على الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. وفي رواية أخرى الحديث: لا تقبل صلاة بغير طهور. وكلها متقاربة، يعني ليس هناك خلاف مؤثر بين الروايات إلا ما سبق من رواية الطهور ورواية الوضوء، وبينهما عموم وخصوص كما تقدم. الله تعالى عنه.
يصدق سمعة العلماء وطلبة العلم في من يلطف سمعة العلماء وطلبة العلم بالدعايات الكاذبة المغرضة والإشاعات الباطلة والتي بكل تأكيد وراءها أعداء الإسلام. نأمل توجيه من فضيلتكم في هذا الأمر، لأن هذا الأمر مما ينصب وبالا على شباب المسلمين وأمة المسلمين، وجزاكم الله خيرا.
أخي في الله، اعلم أن الله تبارك وتعالى حرم على المسلم أن يستبيح عرض أخيه المسلم ولو كان الذي قاله حقا، فلا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يذكر مسلما بما فيه مما فعله ويشين في غيبته. فقل لي بربك كيف إذا كان ذلك مما لا أصل له. أخي، إن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في من انتقصهم معلومة، فمن الشقاء والبلاء أن يتسلط العبد بلسانه على أرفع الناس قدرا عند الله تبارك وتعالى وأجلهم مكانا، وهم العلماء والهداة والدعاة إلى الله. فهذا من علامة الخذلان ومن علامة مرض القلب والعياذ بالله. إن الله تبارك وتعالى أدب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم لما انتشرت بينهم الشائعة في أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وقال عن تلك الصفوة الطيبة المختارة التي أحبها وطهرها، قال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. إذا سمع الواحد منهم النقيصة في رجل من عامة المسلمين كأنها فيه، لأن الله يقول: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، فجعل المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة. فإذا كان هذا في عامة المسلمين، فكيف بأهل العلم والفضل والسابقة في الدين؟ فهم أحق بأن يظن بهم الظن الطيب. ولذلك قال بعض العلماء في قول الحق تبارك وتعالى: الطيبات للطيبين، أي الكلمات الطيبات والذكر الحسن للطيبين، وهو أحد الأوجه في تفسير الآية الكريمة. وأما الكلمات الخبيثة فإنها لا تليق بالطيبين. فإذا كان هذا بالطيبين من عامة المسلمين، فأطيب الطيبين العلماء والهداة إلى الله تبارك وتعالى والدعاة إلى سبيله، الذين أحيى الله بهم أمما ميتة وأحيا بهم قلوبا ميتة وأنار بهم سبلا مظلمة. جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فالله كم لهم من ميت أحيوه بالوحي، وكم ضال هدوه بإذن الله، وكم من تائه دلوه إلى سبيل الرشد، لا يرجون من الناس شكورا ولا يطلبون منهم أجورا. أجرهم على الله ودعوتهم لله وفي الله. فإذا لم تغر على حرمة هؤلاء، فقل لي بربك على من تغار. إذا لم نغر على هذه الصفوة التي جعلها الله عز وجل حملة لدينه ودعاة لسبيله، فقل لي بربك على من يغار. وإذا كان دفاع الإنسان عن أخيه المسلم بظهر الغيب يذب الله به عن وجهه النار، فكيف بأهل العلم؟ لو أن شائعة عن رجل من عامة المسلمين ذكر عنه أنه فعل شيئا، فجئت فنقلتها بلسانك، كان ذلك عند الله عظيم. النقل باللسان، قال تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقد قالت أم المؤمنين هي كذا، فأشارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصر، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأنتنت. إذا كان هذا في الأوصاف هكذا أشارت إلى القصر، يقول لو نزدت دماء البحر لأنفنت، فكيف بنسبته إلى ما لا يحل ويحرم. لذلك فإن القلوب الطاهرة المؤمنة يظهر صفاؤها في مثل هذه المواقف، حينما تجد المؤمن إذا سمع الشائعة في أخيه كأنها فيه، والله بلغ ببعض أهل الإيمان إذا سمع في أخيه مقالة سوء كأنها فيه، يدب عنه بظهر الغيب كأنها فيه، لأن الإيمان لا يمكن أن يكون إلا إذا أحببت لأخيك ما تحب لنفسك. فلذلك الله الله في أعراض العلماء، الله الله في أعراض الدعاة والهداة إلى الله. وإذا لم نغر على أعراض العلماء وسمعتهم الطيبة فعلى من نغار، إن انتقاصهم وسلبهم ومحاولة التشويه لسمعتهم سلمة في الإسلام لا يعلمها إلا الله. فلذلك يا إخواني ينبغي للإنسان أن يكون أرفع من ذلك كله، وينبغي أن تأخذه الحمية في الله والغيرة بوجه الله، أن يذب عن أعراض المسلمين عامة وعن أعراض الدعاة والهداة إلى الله خاصة، وليقل بلسان حاله ومقاله سبحانك هذا بهتان عظيم. ولذلك أقول هؤلاء العلماء ومثل هؤلاء الدعاة نفسي لنفسي انتداء، وعرضي دون عرضهم وقاء، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
سابق الله. يقول السائل هل يشترط الوضوء لسجود التلاوة؟
اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين، فذهب بعض العلماء إلى اشتراط الوضوء لسجود التلاوة، ويقوى قولهم بأن السجود مشتمل على بعض أركان الصلاة فيجب له الوضوء كما يجب لصلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة تشتمل على ركن واحد وهو القيام، والسجود يشتمل على ركنين وهو السجود والرفع من السجود. فقالوا لك إذا بناء على ذلك فإنه يجب له الوضوء من باب أولى وأحرى. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم اشتراط الوضوء بسجود التلاوة، قالوا لأن الأصل براءة الذمة، فالأصل عدم التكليف حتى يدل الدليل على التكليف بذلك عينه ولا دليل. والذي يظهر والله أعلم أن القول بعدم اشتراط الوضوء قوي، ولكن ينبغي للإنسان أن يأخذ بالأكمل، والله تعالى أعلم.
يقول فضيلة الشيخ أطلب منكم وأقترح عليكم اقتراحا ولساني حلمكم، يقول كما هو المعروف أن هذا الوقت هو وقت لموسم الإجازة، ونظرا لأن الكثيرين يشدون الرحال إلى بلاد الفسق وإلى استغلال الوقت في المحرمات، فنرجو التوجيه لهم وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا أخي الله. إخواني إن أعز ما يملكه الإنسان في هذه الحياة هو الوقت والعمر، وسيأتي على الإنسان ساعة يبكي فيها بكاء الندم على هذه اللحظات وهذه الساعات، فينبغي للإنسان وهو قادم على هذه الإجازة أن يدقق النظر، فهو مخير بين الخير والشر، ثم الخير مخير فيه بين السلامة وبين مراتب الفضل. فأفضل الناس في هذه العطل من قضاها في طاعة الله عز وجل كطلب العلم وحفظ القرآن وغشيان حلة الذكر وصلة الرحم وغير ذلك من الطاعات، وهذا بخير المنازل وأسعد الناس بإجازته. وأما مرتبة السلامة فهي أن يقضيها في الشيء المباح الذي لا أجر فيه ولا وزر، كأن يذهب إلى موضع تؤمن فيه الفتنة أو مكان تؤمن فيه الفتنة هو وأهله ويجلس فيه، فهذا لا أجر ولا وزر. وأما البلاء والشقاء فهو أن يذهب إلى ما فيه سخط الله عز وجل وغضبه، خاصة إذا أعان أهله على ذلك فحمل ثقل وزره والعياذ بالله ووزر غيره، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال بعض العلماء في قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، قالوا لأن الإبن يتعلق بأبيه بسبب عدم تقصيره في أمره بطاعة الله عز وجل أو إعانته على معصية الله. فينبغي للإنسان أن يتخير الأخير الأكمل الطيب له ولأسرته من صلة الرحم، وكذلك قضاء الوقت فيما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه وآخرته. والله تعالى.
سائل يقول: نرجو من فضيلتكم إعادة أصح الأقوال وأرجحها في أقوال العلماء في فاقد الطهورين مع بيان علة صحة هذا القول، ولعله يريد الدليل في هذا القول الصحيح، وجزاكم الله خيرا، إنا نحبكم في الله.
القول الراجح في المسألة والعلم عند الله هو أن الإنسان يصلي ولا إعادة عليه، فلو أن الإنسان في موضع لا يستطيع أن يجد فيه الماء وحضرته الصلاة ينتظر يرجي حصوله على الطهورين إلى آخر الوقت ثم يصلي في آخر الوقت ولا إعادة عليه. وقلنا إن سبب الرجحان أنه ورد فيه الحديث بعينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب الصحابة بإعادة الصلاة. وأما الاستدلال بالآية على اشتراط الوضوء فنحن نقول الآية دليلها عام والحديث دليل خاص، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص، لا تعارض بين عام وخاص. ثم إن القاعدة عند أهل العلم رحمهم الله أن النص إذا كان في موضع النزاع يقدم على غيره، فهذا الحديث الذي في الآية. وأما الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فهي تتحدث عن من وجد الماء أو وجد التراب، فهي خارجة عن موضع النزاع. والاستمساك بالأصل إنما يصح إذا لم يوجد الدليل الذي يدل على المسألة بعينها. والله تعالى أعلم.
سائل يقول: ذكرت في بداية الدرس أن للحديث الأول سببا للنزول ولم تذكره، نأمل أن تفيدنا في هذا.
والآن الحديث الثاني نابق، يعني ذكر الحديثين أوجد بعض النفس لبعض الإخوان. هذا الحديث الثاني له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما توضأوا أعقابهم تلوح، فقال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. هذا الذي له سبب. وأما حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فهذا له سبب في رواية أبي هريرة لا في قول النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في رواية أبي هريرة أن رجلا من حضرموت سأله فأجابه رضي الله عنه وأرضاه، وهذا ليس سببا للحديث بعينه. والله تعالى.
سائل يقول: إنني أواجه مشكلة عظيمة وكبيرة، وهي نزول بعض قطرات من البول وأنا في الصلاة، وذلك باستمرار وفي معظم الأوقات، ماذا أعمل؟ أنا في خيرة من الأمر وجزاكم الله خيرا.
هذا الذي سألت عنه يعرف عند العلماء بمسألة المبتلى بسلس البول، وهذا لا يخلو من حالتين: إما أن يستمر معه السلس حتى يستغرق وقت الصلاة فهذا يصلي على حالته، لكن يضع قطنة في الموضع، يضع القطنة لكي تسد الموضع أثناء الصلاة. ودليل وضع هذه القطنة ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر المستحاضة لما سألته عن استحاضتها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنعت لك الكرسف، يعني أصف لك القطن. الكرسف هو القطن. وفي الحديث الآخر قال لها: تنجني، يعني أنها تحبس الموضع وتمنعه من أن يتقاطر منه شيء. هذا أصل عند أهل العلم رحمهم الله في وضع من بلي بالقطرات أن يضع قطنة ونحو ذلك على الموضع، ثم إذا استرسل معه يصلي على حالته ولا حرج. وهذا من يسر الله عز وجل ورحمته بعباده، فالشريعة شريعة رحمة ويسر، لا شريعة عذاب وعسر. واعلم أخي أن الشيطان لا يدعك، ولربما يأتيك الشيطان ويقول لك: كيف تصح صلاتك وأنت على هذه الحالة؟ وحينئذ أقول لك إن الذي أمرك بالوضوء هو الذي أمرك بالصلاة على هذه الحالة، تطب نفسا وصل الصلاة على الحالة التي ذكرناها، وصلاتك إن شاء الله صحيحة كما بينا لورود السنة، والله تعالى أعلم.
حتى وإن كان إماما.
الحالة الثانية إذا كان أمكن، يعني السلف يستمر معه فترة من الوقت ولا يستغرق كل الوقت، فهذا يؤخر الصلاة إلى انقطاع السلف، يؤخر الصلاة إلى انقطاع السلف ويعتبر ذلك عذرا. ولذلك عند العلماء تغيير الصلاة إلى وقت أهل الأعذار، ومنهم مثل هذا. وقد ثبت الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال للمستحاضة: إن قدرت أن تؤخرين الظهر فتصليه مع العصر. والمراد به الجمع الصوري، يعني تؤخرين الظهر إلى آخر وقت فتصليه، فيدخل وقت العصر فتقيمي، حتى يستطيع الإنسان أن يؤدي العبادة على النقاء، والله تعالى.
سائل يقول: إذا تعارض حديثان أحدهما قولي والآخر فعلي، فهل يجمع بينهما أم يقدم القولي؟ وجزاكم الله خيرا.
أولا، لا يحكم بتعارض الحديثين إلا إذا كان بمرتبة واحدة من ناحية الثبوت والدلالة، بمعنى أن يكون في درجة واحدة من الصحة، ثم دلالتهما في قوة واحدة. أما من ناحية السند فلو كان أحدهما صحيح والثاني حسن، إنه لا يقال تعارض الحديثان، لأن المعارضة تستلزم من قوة واحدة متكافئة. فإذا كان أحدهما حسن والثاني صحيح، فإنه يقدم الصحيح ويعمل به، كما أشار إلى ذلك الناظم بقوله في صفة الحديث الحسن: وهو للحجة كالصحيح ودونه إن صير للترجيح، لأن هذا قصرت رجاله في الحفظ دون منكر يناله. وهو يعني الحديث الحسن، في الحجة كالصحيح، يعني يحتج به كما يحتج بالحديث الصحيح، ودونه إن صير للترجيح، يعني إذا تعارض مع الصحيح فإن الصحيح يقدم. وهكذا إذا كان أحدهما أصح والثاني صحيح، كأن يكون أحدهما اتفق عليه الشيخان والثاني رواه غيرهما ولم يرتقي ولم يكن على شرط الشيخين، فإنه يقدم ما في الصحيحين على ما في غيرهما، كما سبق بيانه. وأشار إلى ذلك الناظم بقوله: أعلى الصحيح ما عليه اتفقا، فما روى الجعفي فردا ينتقى، فمسلم كذاك بالشرطي عرف، فما لشرط غير ذين يكتنف. ومراده بذلك تقديم الأصح على الصحيح. طيب، الدلالة كذلك أيضا، لو كان أحدنا دلالته ضعيفة من باب المفهوم والآخر دلالته قوية من باب المنطوق، فإنه يقدم المنطوق على المفهوم. وهكذا إذا كان دلالة المنطوق بعضها أقوى من بعض، كان يكون أحدهما نصا، يعني ما يحتمل معنى آخر، والثاني ظاهرا بمعنى يحتمل معنى آخر، فإن النص يقدم على الظاهر. فالمقصود أنه لا يحكم بتعارض الحديثين إلا إذا كان بهذه المرتبة. ومن ثم قال بعض العلماء أنه إذا تعارض القول والفعل فإن دلالة القول على الحكم أقوى من دلالة الفعل. لماذا؟ قالوا: لأن دلالة القول تشريع للأمة، ودلالة الفعل تحتمل الخصوصية، فكانت دلالة القول آكد وأقوى من دلالة الفعل. فمن ثم قالوا: إذا تعارض قوله وفعله يقدم قوله على فعله. ومن أمثلة ذلك ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى المحرم أن ينكح أو ينكح، يعني من أحرم بالحج والعمرة لا يحل له أن يتزوج ولا أن يتزوج الغير إذا كانت امرأة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس أنه تزوج ميمونة وهو محرم، وإن كان للعلماء جواب على قول وهو محرم. فبعض العلماء قالوا إن قوله لا ينكح المحرم مخاطبة للأمة، وفعله عليه الصلاة والسلام خاص به، لأنه فعل منه صدر فيحتمل الخصوصية، فيقدم القول الذي هو تشريع للأمة على الفعل. وبعض العلماء يسلك مسلك آخر وهو مسلك الجمع، يقول إنه إذا تعارض القول والفعل كان الفعل صارفا للقول عن ظاهره، فإذا كان الفعل أمر يصرف عن ظاهره من الوجوب إلى الندب والاستحباب، وإذا كان القول نهي وجاء الفعل صرف النهي عن ظاهره من التحريم إلى الكراهة. ومن أمثلة ذلك نهي عليه الصلاة والسلام عن شرب قائمة، وشرب عليه الصلاة والسلام قائمة، فقالوا هذا يصرف النهي عن ظاهره من التحريم إلى الكراهة، وهو أحد الأوجه التي جمع فيها بين النصين، وهناك أوجه أخرى. المقصود أنه إذا تعارض القول والفعل فإن الذي يقوى تقديم القول على الفعل، وإلا فالأصل أن دلالة القول والفعل كل منهما تشريع للأمة لعموم قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن هذا من مسلك الدلالة عند أهل العلم رحمهم الله، والله تعالى أعلم.
نتوقف الأذان. واغتسلت وبعد ذلك خرج منها مني من آثار الجماع، فهل عليها غسل أو وضوء؟ وجزاكم الله خيرا.
أصح الأقوال في هذه المسألة أن عليها الوضوء ولا غسل عليها، أن عليها الوضوء ولا غسل عليها، لأنه في حكم البول، الخارج منها من ماء الرجل في حكم البول، ولا يوجب الغسل، لأن الماء الذي تعلق الحكم به إنما هو ماء الرجل بعينه أو ماء المرأة بعينها، وأما ماء الغير فإنه لا يتعلق به الحكم ويعتبر موجبا للطهارة الصغرى، والله تعالى.
سائل يقول ما معنى قولك وفي الصحيح؟ أهو صحيح البخاري ومسلم؟
وهو في الصحيح، إذا قلت وهو في الصحيح فمرادي أحد الصحيحين، وهذا مصطلح بعض أهل العلم رحمهم الله، إذا قال وهو في الصحيح يعني في أحد الصحيحين، لكن إذا قلت في الحديث الصحيح فإنه أعم من أن يكون في الصحيحين، فقد يكون في الصحيحين وقد يكون في غيرهما، والله تعالى.
سائل يقول ما حكم الإسلام في العبادة الجماعية وعلى سبيل المثال قيام الليل في غير رمضان إذا كان هذا القيام ليس مستمرا؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تسأل أخي في الله عن حكم الإسلام في العبادة الجماعية، حكمه أنه إذا ثبت النص في الكتاب والسنة بالإذن بالعبادة جماعة في صلاة الجمعة وغيرها فلا إشكال، فذلك من الشرع ومنسوب إلى الشرع، وأما ما عدا ذلك فما قصد الشرع فيه أن يؤديه العبد ولم يشترط في ذلك صورة الجماعة فإن الأصل فيه أن يؤديه كل مكلف على حسب ما تيسر له. وأما مسألة قيام الليل جماعة فهذه لا تخلو من حالتين، إما أن تكون قصدا وإما أن تكون موافقة. قد ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جئت عند خالتي ميمونة فلما كان شطر الليل أو نصف الليل قام صلى الله عليه وسلم فمسح النوم عن عينيه ثم تلا الآيات من آخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات حتى ختمها، ثم قال ويل لمن قرأهن ولم يرتعد بهن ثلاثا، قال ثم قام إلى شمس فتوضأ ثم كبر وصلى فقمت فصنعت مثل ما صنع فجئت عن يساره فأدارني عن يمينه الحديث. هذا الحديث يدل على جواز أن يصلي الإنسان مع غيره في قيام الليل جماعة، لكن كما قرر ذلك بعض أهل العلم رحمهم الله عند المحققين أن ذلك من ابن عباس حصل موافقة لا قصة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له تعال وبت عندي أعلمك صلاة الليل، وإنما حصل موافقة. فإذا حصل موافقة كأن يكون إنسان حافظ للقرآن وأنت لست بحافظ للقرآن فقام يصلي وأنت بجواره فقمت وأتممت به بصلاة الليل دون تكلف وقص، فهذا له وجهه من السنة. وأما تقصد ذلك أو اتخاذه وسيلة أو حتى إن البعض قد يكون لا يصلي الليل ويأخذ بعض الشباب ولربما يحيي الليل بقصد أن يعلمهم قيام الليل فهذا مما لا أصل فيه، إنما يسعنا ما وسع السلف ودلت عليه النصوص من الاقتصار على التعليم والترغيب بالقول. وأما فعل ذلك والتكلف فيه فلم يثبت إلا في قيام رمضان في التراويح كما هو معلوم. وأما ما عدا ذلك فإن الأولى والأحرى أن يصلي كل إنسان بما تيسر له وبما سهل الله له، قالوا لأن ذلك أقرب إلى الإخلاص، وقد صح عنه عليه الصلاة، وهذا يشمل غير الصلاة كالذكر الجماعي بالتلبية والذكر الجماعي بالتهليل والذكر الجماعي بالتكبير في العيدين. كل ذلك الأصل فيه أن يذكر العبد في نفسه وأن يذكر بما تيسر له. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. قال أنس رضي الله عنه: فما بلغنا فج الروحاء حتى بحت أصواتنا. ومعلوم أن كلهم كان يلبي على حسب ما تيسر له، فقد كان بالإمكان أن يجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم يرددون وراءه ولم يفعل ذلك. فلو قال قائل إنما نفعل ذلك من أجل التشويش نقول لا، حيث ثبت في النص أنه أطلق مطلق، وهذا التشويش مغتفر أو معفو عنه ما دام أن الشرع قد أطلق، فلا وجه لأن يتخذ الإنسان ذلك على وجه الجماعة. الله تعالى أعلم.
نستأذن فضيلة الشيخ في أن نقدم دعوة للمكتب التوعية الإسلامية لحضور المحاضرة التي سيلقيها فضيلة الشيخ عبد العزيز العقل والقادم من القصيم، وهي بعنوان القدوم على الله، وذلك بهذا الجامع مساء غد إن شاء الله بعد صلاة المغرب مباشرة، والدعوة عامة كما أنه يوجد مكان للنساء. وقبل السؤال الأخير أيضا نوجه دعوة من مكتب التوعية الإسلامية يدعو الأخوة للمحاضرة التي سيلقيها فضيلة الشيخ صالح بن أحمد الزهراني بعنوان العقيدة الصحيحة وما يضادها، وذلك بجامع الملك عبد العزيز باب مكة مساء الجمعة الموافق 23 من هذا الشهر بعد المغرب، يوجد مصلى للنساء. أما السؤال الأخير فهو فسائل يسأل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. السؤال عن قوله وذلك أضعف الإيمان، ماذا يقصد صلى الله عليه وسلم بهذا القول وذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
قوله عليه الصلاة والسلام وذلك أضعف الإيمان عائد إلى أقرب مذكور، فهو قوله فليغيره بقلبه، فإن لم يستطع فبقلبه، يعني يسعه الإنكار بالقلب. ذلك أضعف الإيمان لأن إزالة المنكر باليد إن تيسرت فهي أكمل في اجتثاث الشر من أصله، فكان ذلك أكمل للإنسان وأعظم حظا وأجرا عند الله تبارك وتعالى. ثم يليه الإنكار باللسان، ثم يليه الإنكار بالقلب، لأنه لربما كان المنكر الشخص الذي يفعل المنكر جاهلا بالحكم، فكونك تقصر في إسداء النصح إليه أو لا تعرض عليه سلعة الله بترك ذلك المنكر كان منك ضعف في الإيمان. والله تعالى أعلم.